بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم الاثنين 13 من شهر شعبان لسنة 41 و400 وألف للهجرة، الموافق 6 من شهر نيسان لسنة 2020. بدأ هنا الشارح يتكلم عن أجرة القاسم بعدما انتهينا من قوله وكفى قاسم بخلاف المقوم، وهذا ما فصلناه في المرة الماضية. الآن سيبدأ بأجرة القاسم. تكره أجرة القاسم وذلك للعرف، يعني في السابق القاسم كان لا يأخذ أجرا، فكان في عرفهم أنه لا يأخذ أجرا، ولأنه على علم، لأنه يعلم بالقسمة ويكره له ذلك. ونوع الكراهة هنا من باب الكراهة خلاف الأولى. نحن نقول إن الكراهة نوعان: كراهة وهي مخالفة النهي، كان نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى بعد العصر، فهذا نسميه اللي هو المكروه مطلقا. الثاني المكروه هو خلاف الأولى، كندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الضحى، فترك الضحى مكروه من خلاف أو الأولى. فتكره أجرة القاسم وذلك لأن ذلك على علم كما قلنا. وأما إذا كان القاسم سيأخذ من مال اليتامى وله أجر من بيت المال فهذا حرام عليه. لماذا؟ لأنه قد أخذ أجرته، وما أخذه من مال اليتامى فهو حرام. ونحن هنا ننبه على مال اليتامى خصوصا في بيوت العزاء، فلا يجوز قربان أموال اليتامى فيما يتعلق ببيوت العزاء وما إلى ذلك. هناك وصي التركة يتصرف بها في حدود معروفة شرعا. الموظف الحكومي الموكل بالفرز لا يحق له أن يطلب الأجرة. لماذا؟ لأنه أخذ الأجرة من الحكومة. القاضي كذلك في إزالة الشيوع إنما يأخذ يعني أجرته من الدولة. رسوم القضية في إزالة الشيوع لا تكون أجرة للقاضي، بل هي لخزينة المسلمين. واضح؟ الآن هذا بالنسبة لأجرة القاسم. الآن هذا القاسم سيبدأ بالقسمة. الآن نحن عندنا 8 شركاء، سنقف أمام 8 أقسام، تمام؟ الآن هذا الميت قد ترك أرضا مزروعة وأرضا فضاء، وترك ملابس، وترك شقق، وترك ثمارا، ترك سيارات. الآن هذا القاسم الذي يريد أن يقسم لابد أن يقوم بعملية تصنيف، يعني سيأتي إلى الملابس، عندي 8 ورثة، سيأتي إلى الملابس فيقيم الملابس ويجعلها مجموعة، يقيم الشقق ويجعلها مجموعة، يقيم الأراضي المزروعة ويجعلها مجموعة. إذن هو سيقوم بما تقاربت أصنافه وجعله على شكل مجموعات. يعني الآن هو سيتكلم بناحية فنية في موضوع طريقة القسمة، سيتكلم بناحية فنية. لماذا يتكلم هنا بالناحية الفنية؟ لأنه لما تجري المبادلة وهو الإقراع بين الورثة فكلهم يملك على الشيوع، سيكون انتقال الذوات التي قسمت على أنها على حكم البيع. وإن صرحنا بأن القسمة بالقرعة ليست بيعا، إنما نظرنا إلى أن القرعة هي تمييز حق، فإذا نظرنا إلى القرعة على أنها تمييز حق فهذه ليست بيعا، لكن إذا نظرنا إلى مجموع العملية كاملة اللي هي التقسيم ونقل الملكيات الأفراد الشركاء إلى هذه الحصص وإخراج الآخرين من تلك الحصة بحيث أصبح المال مقسوما ملكا على اسم كل واحد من هؤلاء الشركاء نجد أنه قد تمت عملية معاوضة، قد تمت عملية معاوضة على ذوات، وهذا هو عين البيع. لذلك ستجد أنه حتى في قسمة القرعة يقسم المقسوم بناء على أنه بيع. لذلك قال وأفرد في القرعة وجوبا شجر كل صنف، يعني عندي شجر نخل وشجر تفاح وشجر رمان وشجر خوخ، فأقسم عندي 100 شجرة خوخ، هذه قسم 100 عندي 250 شجرة رمان، هذه قسم، واضح؟ ثم تقسم هذه المجموعة على عدد الشركاء 8، فكل يأخذ من كل مجموعة، فلا بد أن يأخذ كل واحد من الرمان وأن يأخذ من الخوخ وهكذا. وهذا إن احتملت القسمة، بمعنى إن أمكن إفراده وإن أمكن قسمه، وذلك بأن يحصل لكل واحد من الشركاء واحد كامل أو أكثر ينتفع به. يعني قسمت لك قلت هذه 100 شجرة زيتون وهذه 200 شجرة نخل، تمام، وكان الشركاء 10 أولاد ذكور، فكل ولد سيأخذ من شجر الزيتون وكل ولد سيأخذ من شجر النخيل مثلا. طيب هذه القسمة التي أفردنا فيها مجموعة الزيتون وقسمت على جميع الشركاء، وأفردنا فيها مجموعة النخيل وقسمت على كل الشركاء، لها شروط، لها شروط، ذلك بأن يحصل كل واحد من الشركاء على واحد كامل. يعني شجرة زيتون لا أتي إلى شجرة زيتون واحدة وأقسمها، إذن من شروط قسم هذه الأشجار أن يحصل الشريك على شجرة وحده. فإن كانوا مثلا 10 شركاء وخمسة أشجار زيتون، فهذا يعني أن كل اثنين سيشتركان في شجرة على فرض تساوي حصص الشركة، وهذا لا فائدة فيه للشركاء، بمعنى هذه شجرة من يسقيها، من يتعاهدها، من يجنيها، ستبقى مشكلة الشركة موجودة. لذلك لابد في قسمة الشجر أن لا نخرج بشجرة مشتركة بين اثنين، لابد أن يكون الشجر مقسوما بحيث ينتفع به كل واحد من الشركاء استقلالا دون شريك آخر معهم، واضح؟ طيب فإن كانت شجرة واحدة وتعذر قسمتها، على فرض أنه إيه واحد يملك شجرة وهذا جائز يملك شجرة من أرض، فتباع هذه الشجرة ويقسم ثمنها حيث تعذرت القسمة، واضح؟ إذن قسمة الشجر حيث أمكن الانتفاع بهذه الأشجار لكل شريك دون أن يحتاج إلى شريك آخر، بمعنى أنه أصبح مستقلا في هذا الثمن، نقول عندئذ هذه قسمة صحيحة. وهنا لابد أن يرتب موضوع الشجر ويشترط لها شروطا حتى تتم مقاصد القسمة، وهي انفراد كل شريك بقسمه لينتفع به وحده. فنقول حالات جواز اختلاط أنواع الشجر المختلفة في القسمة. أولا ذكرت أننا سنجمع كل جنس شجر مع بعض ثم يقسم جميع هذا الجنس بين الشركاء، وهكذا في كل جنس. لكن إذا جئنا إلى أرض هناك شجرة زيتون وتليها شجرة تفاح وتليها شجرة عنب، كيف أعطي العنب كله وأقسمه بين جميع الشركاء، ثم آتي إلى الزيتون جميعا وأقسمه بين الشركاء، فيحتاج كل واحد بعد ذلك إلى أن يدخل على شجرته هنا أو هناك، واضح؟ فإذا نحن في هذه الحالة نحن لم نحل مشكلة القسمة، لم نحل مشكلة القسمة، واضح؟ وبالتالي نقول كالآتي: في هذه الحالة نرجع إلى قسمة الأرض هي الأصل والشجر بالتبع، فنقول هذا المربع بما فيه من زيتون وبما فيه من شجر عنب وبما فيه من شجر تفاح لحصة وتلك حصة أخرى. لماذا؟ لنعطي لكل واحد قطعة أرض وما عليها من شجر يستأثر به ويستبد به وينتفع به وحده دون حاجة إلى دخول واحد على آخر. واضح؟ يعني لو قسمنا شجر التفاح بين الجميع وشجر الزيتون بين الجميع وشجر العنب بين الجميع، في الواقع بقيت الأرض مختلطة بينهم، ونحن في هذا لم نأتي بالفائدة والمقصود من القسمة. وبالتالي عندئذ نقسم الأرض وما عليها من شجر بالقيمة. واضح؟ وطبعا كما أكدت سابقا على موضوع القسمة بالقيمة، هذا في حال إنه الأرض جميعا مزروعة بأشجار مختلفة متتالية. طيب، فإن كانت الأرض بعضها مزروع وبعضها غير مزروع، بعضها فيه شجرة هنا وبعضها فيه شجرة هناك، نعود إلى قسمة الأرض بالقيمة إلى حصص متساوية على حصص الشركاء، وبعد ذلك نقوم بالقرعة، فتكون الأشجار قد قومت تبعا لموضوع الأرض. واضح؟ إذن المقصد من القسمة هو أن يستبدل أو أن يستبد كل شريك بقسمه بحيث ينتفع به وحده دون حاجة دخول أحد من الشركاء عليه أو أن يدخل على غيره من الشركاء. واضح؟ هذا بخصوص قسمة الأرض وما عليها من أشجار. نأتي الآن إلى موضوع قسمة الشقق والدور. قسمة الشقق والدور أيضا لها شروط، ونحن في هذه الشروط لابد أن نتبين هذه الشروط ليحصل وذلك ليحصل المقصود بهذه القسمة. أولا، شروط قسمة الشقق والدور. أولا، أن تتساوى هذه الأقسام في القيمة والرغبة والتقارب في المسافة. يعني نحن الآن نريد أن نقوم بتحقيق مناط في قسمة الدور والأراضي. الآن في الدور والأراضي لابد أن تكون الأقسام والمجموعات متساوية. الآن كما قلت عندي مجموعات في قسمة الأرض الزراعية والأشجار، أيضا الدور بإمكاني أن آتي إلى الدور وأجعلها في مجموعة ثم أقسم هذه المجموعة إلى أقسام بحسب عدد الشركاء ثم أقرع بينهم. قلت التساوي في القيمة، ربما تقول لي والله كيف تتساوى الدور في القيمة، لابد أن تختلف البيوت. أقول لك نحن الآن في بيان الحكم. الآن عندما ننزل إلى تحقيق المناط هذه مرحلة ثانية. إذن التساوي في القيمة، التساوي في الرغبة، وطبيعة الحال إنه لما أتكلم عن التساوي في القيمة والتساوي في الرغبة يعني أنا أتكلم عن شيء واحد، فإذا رغب الناس في شيء ارتفعت قيمته. التقارب في المسافة بحيث يمكن أن أعتبرها مجموعة واحدة. ما هي المسافة المقدرة؟ ذكر في المذهب أن المسافة المقدرة كالميلين، والميل في المذهب على المعتمد 3500 ذراع، والذراع يساوي نصف متر تقريبا. يعني المسافة المقدرة التي تجمع فيها البيوت هي 3.5 كيلومتر في هذا المحيط. طيب، نحن ننظر إلى تحقيق المناط. قلنا إن علة جواز جمع العقارات في قسم واحد إذا كانت الأغراض متقاربة، وكانت العقارات كذلك متقاربة، فإن تباعدت كميلين لم يجوز أن تجعل هذه العقارات في مجموعة واحدة، بل لابد أن تجعل في عدة مجموعات. طيب الآن لو جئت إلى العمارة، أي عمارة وهي في محيط الميلي في نفسها وفيها شقق، الآن إذا أردت أن أقسم هذه الشقق سوف أجد أن هناك شقق أرضية مرغوبة أكثر من الشقق العلوية، هناك شقق إلى جهة الشارع وهي مفضلة، وإلى جهة الشمس وهي أفضل ممن التي في غير جهة الشمس، وهذا يحدث في بناية واحدة، فكيف تتحقق الرغبات إذن مع هذا المناط؟ لذلك نحن مع المناط، إذا كانت الرغبات وإذا كانت القيمة واحدة وإذا تقاربت فيجوز أن نجعلها مجموعة واحدة وتقسم على عدد رؤوس الشركاء، واضح؟ وبحسب أنصبتهم، وبحسب أيضا أنصبتهم. لكن إذا جئت إلى الواقع وتحقيق المناط أنا سأجد أن يعني تقارب الميل والميلين في المدن أمر صعب، هناك ممكن تقارب الميل والميلين قريب من السوق ولكن بيت بعيد 3 كيلومتر، ممكن الآن القرب من المدارس هذا ما ينتبه له الناس، القرب من الخدمات، وبالتالي موضوع التساوي في القيمة والرغبة مسألة يعني متعذرة في العقار في المدن ولكنها ممكنة في الأرياف. كذلك هناك يضاف شرط إضافي وهو في حالة غيبة الدار إن كان وصفها أن تكون قابلة للوصف، بمعنى ممكن أنت المخططات والتصميم المخططات للدور مثلا ممكن اعتبارها يعني وسيلة للوصف، التصوير الفيديو، الآن هناك من يصف المأجور والأثاث وما إلى ذلك يصفه عن طريق التصوير الفيديو على الأسواق المفتوحة على الإنترنت وكذلك بوسائل التواصل الحديثة، ويعتبر هذا جزءا من الوصف ويعتبر ذلك جزءا من الوصف. هناك سؤال، كيف نوفق في قسمة الأرض والشجر في نفس الوقت؟ نحن في البساتين ممكن نعتبر أنه الأصل هو الشجر، فإن تعذر قسمة الشجر بحيث يستقل كل واحد منهم بمجموعة نلجأ إلى جعل الأرض أصل والشجر تبع، واضح؟ ستجدون أنه في الواقع المعاصر أنه الأراضي الموروثة والزراعية هي في الواقع غير قابلة للقسمة بالشجرة، إنما هي تقسم بالأرض والشجر تبع. لذلك ما نتكلم في قسمة الحوائط ونقول الشجر هو في الحائط اللي هو المسور هو الأصل، في الواقع الموجود هذا غير موجود، هذا غير موجود وغير ممكن. كما أكدنا أن الأراضي الزراعية والتي تسمى بالأقرحة والحوائط التي تسمى بالبساتين التي فيها الأشجار، قلنا أن هذه يجوز جمعها في القرعة بالقيمة إن تعينت وتقاربت كالميل وتساوت قيمة ورغبة، وهذا كل ما ذكرناه في السابق، وذكرت في الحوائط أن تكون من نوع واحد، يعني كلها مزروعة خوخ، كلها مزروعة زيتون، يعني الحوائط لو تصورنا أن الحائط كله مزروع من نوع واحد أمكن القسم بحسب الشجر، يعني جيت إلى قطعة أرض كلها مزروعة زيتون ولا يوجد إلا الزيتون، بإمكاني أن أقسم بين الشركاء الشجر فقط وأقول يا فلان أنت هذه أشجارك تتقارب في مكان معين وأنت هذه أشجارك وكل له أشجاره. إذن لاحظوا أن الأصل في موضوع القسمة أن نجمع كل صنف متقارب في مجموعة، ثم هذه المجموعة تقسم على جميع الشركاء ليأخذ كل شريك من كل قسم. واضح؟ طيب بالنسبة للملابس، إحنا قلنا إن الملابس مختلفة، بعضها يكون ثمينا بعضها لا يكون ثمينا. الملابس قلنا تقيم كل فئة على حدة، لكن تجعل جميعا مجموعة واحدة. لكن كل قسم، يعني بدي آتي إلى الملابس، عندي ملابس ثمينة قيمت بألف دينار، عندي ملابس وسط قيمت بخمسمائة دينار. واضح؟ الآن أنا جعلتها مجموعة واحدة، الآن تقسم بعد ذلك أقسام بالتساوي، تقسم هذه المجموعة أقساما بالتساوي باعتبار القيمة. فإن تعذرت القسمة بالقيمة بيعت وقسم الثمن. واضح؟ بيعت وقسم الثمن. طيب على الشركاء، بطبيعة الحال احنا نتكلم عن الشركاء، وفي الغالب يكونون في مثل هذه الحالات شركاء اللي هم الورثة. يعني جمعت الملابس مجموعة وعندي أربعة ورثة، الآن بعد ما أجمعها وأكون قيمت كل قسم على حدة، بدي أقسم هذه إلى أربعة أقسام، إلى أربعة أقسام. واضح؟ وبعد أن تقسم على إلى أربعة أقسام نقوم بعملية القرعة. طيب واحد يقول لي والله هذا لباس، لكن هذه زينة مثلا، ما فيه الزينة مثل ربطة العنق، مثل أزرار فاخرة توضع في البدلات مثلا أو في القمصان على سبيل المثال. نقول له تجعل هذه مع الألبسة، تجعل مع الألبسة، فالألبسة كلها نجعلها مجموعة واحدة. فمثلا اللباس سواء كان من قطن أو كتان أو صوف أو حرير، اللي هو هذا الذي يعرف بالبز، والبز اللي هو ما يلبس من قطن أو كتان أو صوف أو حرير سواء كان مخيطا أو غير مخيط، فهذه تجمع، هذه تجمع مجموعة واحدة. نميز في موضوع الجمع الأراضي التي فيها آلات سقي وأنظمة ري، لا نجمعها مع أرض البعل، نجعل أراضي البعل مجموعة وأراضي التي تسقى بالري مجموعة. يعني هناك آلات للسقي مثل الشادوف، إذا أنتم ترون في بعض الصور المصرية هناك من يضغط على ذراع ويستخرج به الماء ليصل إلى الأرض أو ليدخل في وعاء ثم ينقل إلى الأرض، هذا الشادوف. أو الشقدف اللي هو آلة ينقل عليها الماء ويروى بها الماء. فإذا كانت هذه أرض فيها مثل هذه الآلات لا تجعل مع الأرض البعلية التي تسقى بالمطر، تمام، أو تسقى بالسيح مثلا، يعني بالقنوات. لذلك أنتم تجدون أن الشارع فرق بين ما يسقى بالري وما يسقى بالمطر في الزكاة، فجعلهما كالنوعين. فلما كانا كالنوعين نحن أيضا اعتبرناهما في القسمة كالنوعين. واضح؟ هذا بخصوص ما يتعلق في قسمة الأرض. طيب هناك سؤال بالنسبة لما يخص الرجال ويخص النساء، إذا كان هناك ورثة أو شركاء بعضهم رجال وبعضهم نساء، نلتفت إلى القيمة ولا نلتفت إذا كانت هذه ملابس تخص النساء فنجعلها للوارث من النساء وهذه للرجال فنجعلها للوارث من الرجال، بل نقسمها بحسب القيمة المالية فقط دون اعتبار أن الذي سيأخذ هذه الحصة رجل أو امرأة، لأننا في القرعة لا نعلم ما هي الحصة التي سيأخذها فلان سواء كان امرأة أو رجلا. الملابس إذا اختلطت فيها ما اختلطت مع الذهب والفضة، لابد في حالة الذهب والفضة فلابد أن تفصل قسما واحدا، لابد أن تفصل قسما واحدا، فإن كانت مع لباس وفي نزعها فساد تعتبر هنا تباع بالقيمة ويقسم الثمن، تباع بالقيمة ويقسم الثمن. لكن لا نريد أن ندخل هنا ثوب فيه مثلا ثوب نسائي فيه قطعة ذهبية ملبوسة وهو جائز شرعا ولا قيمة مالية، وأيضا وضعنا النقود في مجموعة أخرى، الآن سيصبح عندي تبادل ذهب اللي هو النقود مع ذهب هنا، هذا على فرض أن النقود هي يعني ذهب، ولكن حتى الآن إحنا عندنا العملة ورقية، ولكن ومع ذلك لا نجيز هذه القسمة أن يكون هناك ذهب وحده مع ملابس فيها ذهب، وذلك لما في ذلك من بيع الذهب بالذهب مجهولا. نحن نقترب يعني على إنهاء الحلقة الأولى هذه، أجبنا على هذه الأسئلة، خصوصا أن الأسئلة المكتوبة يعني تكون أسهل في القراءة وأسرع ويعني أفضل في المحافظة على الوقت. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.